عاد سياق سورة آل عمران إلى أهل الكتاب ليذكر طرفا من رذائلهم وقبائحهم من تحريفهم للكلم عن مواضعه وتبديلهم كلام الله ليوافق أهواءهم المنحرفة ونواياهم السيئة ومقاصدهم الذميمة.
هل في الوجود كنعمة القرآن وروضة تزدان في الوجدان؟
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان؟
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان، زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
يمضي القرآن الكريم ليعرض لنا أنموذجا آخر من التواء أهل الكتاب وكذبهم الرخيص في أمر الدين. طائفة من أحبار اليهود يفتلون ألسنتهم حال القراءة، فيحرفون الكلمة عن مواضعه ويقرؤون كلاما ليس من التوراة التي أنزلت عليهم، لتظنوا أيها المسلمون أنهم يقرؤون التوراة، وما هو من التوراة بل هو من عند أنفسهم، ويقولون زيادة في التضليل والتدليس ما قرأناه هو كلام الله وليس هو بكلام الله، بل هو من تحريفهم وافترائهم على الله. فما هذه الجرأة على الله؟ يقولون على الله الكذب وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم كاذبون. فما أقبح أن يفسد العلماء ليصبحوا أداة رخيصة لتزييف الحقائق. وهكذا القلوب إذا فسدت واستولى عليها الجحود والحسد وتمكن منها حب الدنيا ارتكبت كل رذيلة ومنكر.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
بعد أن نزه الله تعالى ذاته عما تقوله المفترون، نزه الله تعالى أنبياءه عما افتراه الكاذبون. ذكر بعض المفسرين أنه حين اجتمع أحبار اليهود وعظماء النصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قال أبو رافع اليهودي: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل نصراني: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله، ما بذلك أمرني ولا بذلك بعثني. فأنزل الله هذه الآية، ومعناها: لا يصح شرعا ولا يستقيم عقلا أن يهب الله عبدا نعمة الكتاب الناطق بالحق، ونعمة الحكمة القائمة على العلم والفهم، ونعمة الرسالة الداعية إلى التوحيد، ثم هو بعد كل هذه النعم العظيمة يكفر بها، فيدعو الناس إلى عبادة نفسه ويقول لهم: اعبدوني من دون الله، هذا أمحل المحال. ولكن النبي يأمر الناس فيقول: كونوا علماء وعاملين لله تعالى ومعلمين ومربين للناس بسبب تعليمكم الكتاب لغيركم، وبسبب دراستكم أنتم له قراءة وحفظا وفهما.
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟
كما أنه لا يصح ولا يعقل أن يدعو النبي إلى عبادة نفسه، كذلك لا يصح ولا يعقل أن يدعو النبي إلى عبادة غيره من الخلق كالملائكة والأنبياء. أيأمركم نبيكم بالكفر والشرك والجحود بعد أن جاء هاديا لكم وأسلمتم ودخلتم في دين الله؟ والاستفهام هنا إنكاري تعجبي. ولما ذكر الله تعالى خيانة أهل الكتاب بتحريفهم كلام الله وتغييرهم لأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الموجودة في كتبهم، ذكر الله تعالى بعدها ما تقوم به الحجة عليهم، وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أنبيائهم:
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
اذكروا يا أهل الكتاب حين أخذ الله العهد المؤكد على الأنبياء قائلا لهم: مهما أعطيتكم من كتاب ومهما علمتكم من حكمة ومهما بلغ أحدكم ما بلغ من المكانة والمنزلة، ثم بعثت رسولا من عندي مصدق لما معكم وهو محمد عليه الصلاة والسلام أن تؤمنوا به وتصدقوه وتنصروه وتبلغوا ذلك لأممكم. ونلمح هنا أن التعبير القرآني يطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل ويجمعهم كلهم في مشهد واحد، والله الجليل يخاطبهم جملة: هل أقررتم بهذا الميثاق أيها الأنبياء؟ وأخذتم على ذلك عهدي الشديد؟ فأجاب الأنبياء: أقررنا به وقبلنا ما أمرتنا به. فقال الله لهم: اشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم بذلك، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. هذا المشهد الهائل الجليل يذكره القرآن بأسلوبه البليغ فيجف له القلب، والعين كأنها تراه بحضرة الملك الديان والرسل مجتمعين. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته. ومن ثم يتعين على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالرسول الأخير وينصروه، لكن أكثرهم نكث بعهد الله وقرر الإعراض والتولي.
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
فمن أعرض عن هذا الميثاق المؤكد الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء وأتباعهم ونكث عهده، فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله. إنه لا يتولى عن اتباع الرسول إلا فاسق، ولا يتولى عن الإسلام إلا مخذول. وعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغته دعوته ورسالته، فهو ممن أعرض عن هذا الميثاق الغليظ، والله المستعان.
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.
هل يتولى أهل الكتاب عن الإيمان بعد هذا البيان فيبغون دينا غير دين الإسلام؟ أيريد هؤلاء الشذاذ الخروج على نظام الكون كله؟ ولله استسلم وانقاد وخضع أهل السماوات وأهل الأرض كلهم طائعين ومكرهين. والاستسلام لله تعالى هو نظام الكون كله. هل تأملت هذا البعد؟ وهل لاحظت هذا الامتداد؟ ولا مناص للبشرية في نهاية المطاف من الرجوع إلى الحكم العدل يوم القيامة، وهناك سيكون الحساب والجزاء. فيا أيها الإنسان، إن أردت سعادتك وراحتك وصلاح حالك فالزم دين الله لتنساق مع نظام الكون كله بسماواته وأرضه وما بينهما وما فيهما من خلقه. وهذا التناسق هو الذي يكفل لك السير على الصراط المستقيم، وفطرتك في أصلها متناسقة مع نظام الكون. وحين تخرج عن النظام الإلهي أنت لا تصطدم مع الكون فحسب، إنما تصطدم أولا مع فطرتك، فتشقى وتتمزق وتحتار وتقلق، وتحيا كما تحيا البشرية الضالة النكدة اليوم في تيه وضياع وحيرة وعذاب، على الرغم من كل الإنجازات العلمية وجميع التسهيلات الحضارية المادية.
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان؟
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسعى سمت بها لمراتب الأحسان. زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن. Mm-hmm.